بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن الزاد، زاد المستقنع للعلامة الحجوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجوي ورحمه الله تعالى: ثم يبسمل سرا. قال العلامة العثيمين: قوله سرا أي يبسمل سرا، يعني إذا كانت الصلاة جهرية. أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه سوف يسر بالبسملة وبالقراءة، فقوله سرا يعني أنه لا يسمعها المأمومين.
وإلا فالصلاة السرية معروف أنه أصلا هيسر بالبسملة، الصلاة السرية ما يجهر فيها، فلا يحتاج إلى التنصيص على البسملة أن تكون سرا، لأن الفاتحة والقراءة تكون سرا. إنما هنا نص على أنه يبسمل سرا حيث إنه يجهر بالقراءة، فافترقت البسملة عن غيرها، فهو يجهر بالحمد لله رب العالمين ثم يسر بي قبل ذلك بالبسملة. نعم.
وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يقرأها سرا.
نعم.
بل قد قيل إن كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسملة فهو ضعيف.
نعم، قد جاء في حديث أنس في الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فالبسملة سرا هذه السنة، لكن من العلماء قال لو جهر أحيانا لا بأس، لورود بعض الأحاديث التي قد يفهم منها ذلك، لكن الأكثر على أن الجهر بالبسملة ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. نعم. جاء في حديث أبو هريرة أنه جهر ثم قال: صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صح الجهر في هذا فيحمل على أن النبي كان يفعله أحيانا. نعم.
قوله وليست من الفاتحة، قال الحجوي وليست من الفاتحة.
حديث أبو هريرة: صليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحجوي ورحمه الله تعالى: وليست من الفاتحة. قال العلامة العثيمين: الضمير يعود على البسملة، بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة من القرآن، ما عدا براءة فإنه ليس فيها بسملة اجتهادا من الصحابة، لكنه اجتهاد بلا شك مستند إلى توقيف، لأننا نعلم
يعني
أنه
ليس باللازم أن يأتي التصريح بالتوقيف أن النبي لم يكن يبسمل، لكن إجماع الصحابة على في مصحف عثمان على أنها سورة براءة لم يكتبوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الإجماع له مستند، فهذا له حكم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة أجمعوا على ألا يضعوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل براءة. نعم.
لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لواجب بقاؤها، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلما لم يكن علم أن اجتهاد الصحابة كان موافقا للواقع.
نعم.
والدليل على أنه ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي الحديث.
ولو كانت البسملة المفتاحة لقال: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أخذنا هذا الحديث الصريح في أن الفاتحة تبدأ بالحمد، مع حديث أنس كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وكون البسملة تختلف عن الفاتحة في الجهر والإصرار دليل على أنها ليست منها، إذ لو كانت منها لما اختلفت في حكمها من جهة الجهر والإصرار، وإنما هي آية مستقلة. الصحيح أنها آية مستقلة من يؤتى بها عند مطلع كل صورة من الصور إلى صورة براءة. نعم نعم.
فإن قيل
حديث أبو هريرة. نعم نعصي.
عن عيم المجمع رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رواه النسائي وابن خزيمة.
نعم شوف تعليق الشيخ البسام عليه. نعم
في المسند حديث.
نعم
في الرواية بعد شوية
عن أنس
في الرواية بعدها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده شيخ البسام.
لا نفس الحافظ في الرواية بعدها على طول.
اي نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصواب وقفه.
والصواب
وصواب وقفه الوقف.
اي نعم. نعم شوف الشيخ البسام.
حديث أنس عند مسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر.
ورد الروايتان لا يجهرون ولا يقرؤوا وحملوا على عدم الجهر لا على عدم القراءة مطلقا. نعم.
قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عند المسند يجهر.
هذا فين؟
في مسلم.
هذا في مسلم. مسلم ولا المسند؟
في مسلم.
اللي هي يقرؤون لكن يجهرون. هات رواية يجهرون.
يجهرون في المسند.
فين؟
في مسند الإمام أحمد.
طيب شوف تأكد. فلم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم صلاة خلف أبي بكر وعمر خلف النبي أبي بكر وعمر. نعم أي يقرأ يعطيه.
روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذه في المسند. إيه أي اقرأ شوف الحافظ.
قال الحافظ رحمه الله تعالى كما في البلوغ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه. قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
هذا حديث أنس.
نعم
كانوا
قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال متفق عليه. قال زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون.
كانوا يسرون. نعم يبقى أصله في المتفق عليه اللي هو يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. فسرت في المسند لا يجهرون. نعم.
فإن قيل إذا لم تكن من
الفاتحة. وقوله الصحيح يفتتحون دليل على أن البسملة ليست آية منها. إذا لو كانت آية منها لافتتحوا ببسم الله الرحمن الرحيم. شوف الشرح الحديث أبي هريرة في جهري. نعم.
فإن قيل إذا لم تكن من الفاتحة فإنه من المعلوم أن الفاتحة سبع آيات فكيف توزع السبع الآيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملة منها.
والبسملة لو أدخلناها في العد لو قلنا بالفاتحة سبع فتكون البسملة منها. بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية. الحمد لله رب العالمين اثنان. ثنتان. الرحمن الرحيم ثلاث. مالك يوم الدين أربع. إياك نعبد وإياك نستعين خمس. اهدنا الصراط المستقيم ست. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع. هذه تكون سبع آيات. فلو وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سبع كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد بن معلى أنه قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. هي السبع المثاني أي الفاتحة. طيب فهذا يشكل. هذا يشكل. نقول هذا لا يشكل إذا عدوا الآية يدخل فيه الاجتهاد لدينا علماء. ومن ذلك ما وقع الاجتهاد فيه في آخر آية من الفاتحة، فإن هناك من عدها آيتين وهناك من عدها آية. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، هناك من عدهما آية، فيكون على هذا هي سبع. نعم.
فالجواب أنها توزع كالآتي: الحمد لله رب العالمين الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة.
نعم.
هذا التوزيع هو المطابق للمعنى واللفظ.
نعم.
أما مطابقته لللفظ فإننا إذا وزعنا الفاتحة على هذا الوجه صارت الآيات متناسبة ومتقاربة، لكن إذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية السادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السابقة، فهذا تناسب لفظي.
لكن هذا ضعيف يعني، والحجة في ذلك الرواية، لما هذا وجه ضعيف أن تكون آية قصيرة وآية طويلة، واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ثم أتى بعدها آية الدين. لكن الشيخ كان يقول يعني هي سبع كانها متناسبة، من أول الحمد لله رب العالمين، رحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هتجد التناسب، ثم هذه تأتي فتكون أطول. لكن نقول الرواية هي العمدة، والعد اجتهادي، فمن العلماء من يعد شيء آية ومنهم من يعده آيتين. نعم.
وأما التناسب المعنوي فإن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال
حمدني
عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فهذه ثلاث آيات كلها لله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فيقتضي أن تكون النصف هي إياك نعبد وإياك نستعين، وهي الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عليهم تقف عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى دي ثلاث وثلاث والآية وسط. هذا وجه جيد، لكن كما قلنا اعتماد هذا توجيه لما جاء في الرواية، يعني يجعل الوجه هذا أقرب، لأن هذه تكون ثلاث آيات قبل إياك نعبد وإياك نستعين، وثلاث آيات بعد إياك نعبد وإياك نستعين، يكون هذا الأنسب، لأن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. نعم. لكن قد يراد قسمتها نصفين على أن هذا للعبد، هذا للرب، وهو الثناء عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا للعبد وهو دعاؤه، ولا يراد عد الآيات. لكن على كل هذه على كل حال هذه يعني أوجه يرجح بها من ذهب إلى وجه ما بها، لكن ليس يقطع بذلك، لأن النصفين هنا إنما هو نصف للعبد ونصف للرب، نصف الرب نصف الثناء، ونصف العبد نصف الدعاء، وإياك نعبد وإياك نستعين هي وسط بينهما. نعم.
فتكون الآيات الثلاث الأولى لله تعالى، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، وإياك نعبد وإياك نستعين الآية الوسطى بين العبد وبين ربه. فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ فالجواب هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة، ولهذا في بقية السور لا تعد من آياتها ولا ترقم، والصحيح أنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي آية مستقلة.
نعم. وبعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم.
إذا قال قائل: قلتم إن البسملة آية مستقلة ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الإنسان يقرأها على أنه سيبتدئ بها في مقدمة قراءته للسورة، لكنها مقدمة كتاب كتبه سليمان عليه الصلاة والسلام ونقله لنا ربنا عز وجل، فليس من هذا الباب.
نعم.
قال الحجاج:
ولهذا بعض أهل الأداء قد يتصرف هنا يقول إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني اجعلها كنا هذا، لكن لا شك أنها خلاف الأولى. نعم.
قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على حديث أبي هريرة: وفي الحديث فوائد، منها جواز الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن
هذا كلام من؟
العثيمين.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه فوائد، منها جواز الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن أبو هريرة رضي الله عنه جهر بذلك، ولكن هل الجهر هنا من أجل أن من السنة الجهر بها أو للتعليم كما فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وقالوا ليعلموا أنها سنة؟ قال: فيه هذا احتمالان، وإذا كان فيه احتمالان فالواجب أن يرد إلى المحكم، والمحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون بها، وهذا هو المعتمد، وعليه فيكون فعل أبو هريرة رضي الله عنه يكون من باب التعليم والإيضاح، ولهذا أقسم في آخر الحديث أنه أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
طبعا هذا الكلام في إجمال، لأن ما المراد بالتعليم؟ حديث ابن عباس ما المراد بالتعليم لما قال لتعلموا؟ هل أراد ابن عباس أن يعلم أن الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة هو السنة، أو أنه سنة وردت عن النبي، أو أن قراءة الفاتحة
بسم الله،
لا، في حديث ابن عباس في الجنازة، حديث ابن عباس في الجنازة لما جهر بالفاتحة، هل مراده في الجهر هنا بيان الجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة أو قراءة الفاتحة لتعلموا أنها سنة؟ القراءة. طيب، هنا مراد أبي هريرة رضي الله عنه هل هو بيان أن البسملة تقرأ أو أن البسملة يجهر بها؟ ابن عباس هناك قال بيّن الغرض أنه إنما فعل ذلك وكذا لتعلموا أنها سنة. هنا أبو هريرة رضي الله عنه ما صرح على البسملة في البسملة خاصة، إنما قال في مطلق صلاته بأني أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أن هذا الموضع بخلاف موضع ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. لا، الشيخ البسام تعلق. نعم. على كل حال ذكر هذا ابن القيم في الزاد، شوف الزاد في الجهر والإصرار، أنه لو جهر بها أحيانا لا بأس، لكن السنة من حديث أنس يوضح أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصديق وحال عمر وكذا أنهم لم يكونوا يجهرون بالبسملة، وكانوا يفتتحون بالحمد ويجهرون من أول الحمد ولا يجهرون بالبسملة، إن صح حديث في الجهر بها، إن صح حديث عن النبي أو عن الصحابي فيكون له حكم المرفوع، فيحمل هذا على أنه تفعل أحيانا لبين الجواز، وإلا فالسنة ما ذكرها أنس رضي الله عنه. نعم. نعم شيخ البسام.
قال شيخ البسام رحمه الله تعالى: الحديث معارض بأحاديث صحيحة لا يمكن قبولها معه، وقد صححه الأئمة موقوفا، والاجتهاد فيه مجال، فإذا صح فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه واجتهاده. وتقدم كلام شيخ الإسلام، اتفق أهل الحديث على أنه لم يثبت في الجهر بالبسملة حديث صحيح، وإنما يوجد صريحا في أحاديث موضوعة. وقال الطحاوي،
لكن قال هذا في المرفوع لم يثبت حديث صحيح، يعني في المرفوع، إنما حديث أبي هريرة موقوف، لكن هل هذا الموقوف يقال فيه بالرأي أو يكون له حكم المرفوع؟ يكون له حكم المرفوع. نعم.
وقال الطحاوي: إن ترك
أبي هريرة لو لم يكن سمع هذا من رسول الله ما قال. نعم.
وقال الطحاوي: إن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه.
نعم. لا، ما زال فيها كلام. نعم. نعم نباز أعطي واتكلم صاحب الزاد. نعم.
تعقب الشيخ ابن باز الشيخ ابن حجر في الفتح وقال: قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا فيه نظر، والصواب تقديم
اللي هو أي نظر؟
اللي هو كلام الحافظ. قال: وإذا انتهى البحث إلى أن مخصص الحديث أنس نفي الجهر بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين مختلف الروايات عنهم، فمتى وجدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه لا لمجرد تقديم رواية المثبت على النافي، لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان 25 سنة فلم يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة، بل لكون أنس اعترف بأنهم لا يحفظ هذا الحكم كأنه لبعد عهده به، ثم تذكر منه الجزم بالافتتاح بالحمد جهرا ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. تعقب الشيخ ابن باز وقال: هذا فيه نظر، والصواب تقديم ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإصرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم في الأصول والمصطلح. وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث.
صحيح، نعم، هذا لو صح في الجهر بها. نعم،
من القيم في الزاد.
نعم، الأثيوبي قال
علق على كلام ابن حجر فقال: قال الجامع عفى الله عنه: هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله تعالى حسن جدا، إلا قوله فيتعين الأخذ بحديث الجهر، لأن الأولى بل المتعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع بالعمل بالحديثين بحمل حديث الجهر على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معا أولى.
إذا جاءت الأحاديث فيها الإثبات والنفي فإن علمنا نسخا قلنا به، وإن لم نعلم جمعنا إن أمكن الجمع. فإن كانت الأحاديث ليس فيها إشارة إلى الأكثر أن هذا أكثر من هذا فنقول يفعل هذا طار وهذا طار، وإلا إذا ورد مثل هذا: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا فلم يكونوا يجهرون بهذا، دل هذا على أن هذا الغالب الأعام. طيب، وإذا صح الحديث بالجهر نقول به على أنه يفعل أحيانا، يفعل أحيانا، وهذا لبيان الجواز. والسنة عدم الجهر، والجهر يجوز أحيانا، يبقى هذا طريقة إيه؟ الجمع. مثل ما قالت عائشة كما في الصحيح، قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 تركة. طب ثبت الزيادة؟ ثبت الزيادة عن 11 تركة في حديث ابن عباس، ثبت الزيادة في حديث زيد بن خالد، ثبت الزيادة. فنحمله على ماذا؟ على أن الغالب الأعام في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاة 11 تركة، صلاة 11، وعلى هذا نقل الإجماع ويجوز الزيادة. ففوق 11 تركة و13 تركة وكلتا الصفتين سنة يجوز، فيجوز الزيادة على 13 تركة، والسنة أن تقتصر على 11 تركة أو 13 تركة. وقد دل على الجواز أيضا الإجماع، وحديث زيد بن خالد في الزيادة، وحديث ابن عباس في الزيادة على 11 تركة، وحديث ابن عمر في الصحيحين أيضا لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أمكننا الجمع بين الأحاديث نجمع بينهم، فإن كانت أحاديث راجحة على أخرى في الديمومة قلنا الديمومة سنة والأخرى جائزة، والأخرى جائزة. نعم، بحمل النبي حدثت عائشة رضي الله عنها أيضا في الحديث الصحيح تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا. وقد جاء أيضا في الصحيح أنه بال قائما في حديث حذيفة رضي الله عنه لما كان معه، فلما انتهى إلى صباطة قوم بال قائما وأنا عند عقبه، فدل هذا على أن هذا جائز. ونحمل من حدثكم أن رسول الله على السنية، السنة أن تبول وأنت جالس، وجائز أن تبول وأنت قائم. لكن لو تساوت الأحاديث نقول هذه من السنة وهذه من السنة، مثل ما ورد في صفة الأذكار بعد الصلاة، هذه 33 33 33 33، هذه 33 33 34، هذه 10 10 10، وهكذا إلى آخر الصفات. ها، ما نقول هذه السنة والأخرى جائزة، كله سنة. ليه؟ لأنه ليس هناك تفضيل لصفة بالأكثرية على أخرى. تباتم إخوان؟ يبقى إذن إذا كان عندنا معرفة بالناسخ والمنسوخ وتيقنا من هذا نقول هذا الحديث نسخ هذا الحديث، وإلا فنجمع بين الحديث، والجمع بين الأحاديث أولى من طرح أحدها. نعم.
بحمل حديث الجهري على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معا أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح.
تمام.
ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس رضي الله عنه أولى لقوته. تمام. وصراحته.
تمام.
والحاصل أن طريقة الجمع بحمل حديث الجهري على بعض الأحيان أولى وأرجح.
نعم.
مما قاله الحافظ. وهو نعم. الذي سلكه الحذاق من فقهاء المحدثين كالمصنف وابن خزيمة وغيرهما.
نعم.
والنسائي.
نعم. تمام. هذا يعني الكلام ولتطمن إليه النفس فيها. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تورة وخفيها أكثر مما يجهر بها، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا ولا سفرا، ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. هذا من أمحل المحال، حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما.
تمام. تمام. بخلاف موضع القنوت في الفجر، فقد جاء صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، فلم يكونوا يفعلون ذلك. قال في أول الحديث: أي بني محدث، صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وكذا، فإن هذا لا معارض له ولا حجة مع من يقول بأنه يقنت أحيانا، يقنت أحيانا، لأنه لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء له حكم المرفوع عن الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا أنا لازلت صراحة أتعجب من طرح ابن القيم القوي جدا ثم يختم بحثه في هذا بأن هذا يعني من الخلاف المباح، وهو ما أشار إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أدري وجه الإباحة فيه، ولم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الفجر في سوى النوازل، في سوى النوازل. أما النوازل فلا يختص الفجر به، أما قنوت الوتر مع أن النبي لم يرد عنه في المرفوع شيء في الدعاء، لم يرد عنه شيء في ذلك، لكن ورد في حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي علمه إياه، وهو حديث حسن. أما في قول النبي نفسه من دعاء النبي مع كثرة من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيه هذا، ولهذا تنازعوا في قنوت الوتر، هل يكون طوال السنة هذا القول أو يكون في بعض السنة، ثم تنازعوا في أي البعض هذا، فهذا له وجه في حديث الحسن. أما القنوت في الصلاة نفسها صلاة الصبح لا أعلم وجها في المرفوع أو حتى في المقوب، بل يعارض قول الصحابي: أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكونوا يفعلون هذا. إنما هذا ورد في أثر أبي هريرة، وأثر أبي هريرة له حكم المرفوع. نعم. 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 أيوة. ختمته إيه؟ أي نعم، لا شك الإصرار يعني. نعم. مع وضعها صحيح في المرفوع بس أيضا لا نهدر الموقوف لا نهدر الموقوف إذا صح الموقوف فلا نهدره نعم ولكن قال نعم ليس سرعا في الجهر لا لكن يقول سمعتها سمعته لا يكون سرا نعم يعني كلام من حافظ ابن رجب لا شك أنه قوي كلام ابن رجب أنه قوي في هذا والحفاظ على هذه لكن هذا في من يقدم حديث الإصرار يعني عليها أو يقول بأن الإصرار هذا جاء مرفوعا وصح مرفوعا رده على هذا وذاك أما يبقى الكلام في الموقوف الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فنقول هذا الموقوف إذا صح إسناده فيحمل على أن هذا أحيانا قليلا كان يفعل وأن هذا لبيان الجواز لا لبيان السنية وبالتالي في حديث أنس لا شك أنه يقدم في الإصرار وأن هذا غالب حال النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال النبي وحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لكن كلامه قوي نعم أنه قال هذا ايه اي بس لا مصائب يعني العلماء صححوا وجمعوا بين هذا وذاك يعني الاثيوبي بحث هذه المسألة بحثها وجمع لو كان هذا فيه الضعف لقال بضعف نعم أي لا ذكر مع أحاديث أخرى أي لا لا مع أحاديث أخرى مع أحاديث أخرى يعني ذكر النسائي هات أبو بالنسائي يعني الأحاديث اللي تحت ذكر مع أحاديث أخرى نعم سيارة سيارة هونداي وسيارة مش عارف إيه كده لانسر هونداي قال 18-73 ولانسر 82-16 سد الطريق. احنا بنى على الاخوة يعني مرات يا اخوان اللي بيقف يقف بسرعة ما يحتاج احد ينبه عليه. يعني الطريق هذا ملك لك انت، هذا ملك الناس. نعم نعم اقرأ. من لا شك ان الايه صح صح، هذا توجيهه يعني ان الاخفاء من السمالة افضل من الجهر، لان هذا يكون الجهر اشارة على اهل بدع في زمانه فصار شعارا له. نعم نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة. قال العلامة العثيمين: قوله ثم يقرأ الفاتحة هذه للعموم، يعني يقرأها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها،
يعني لا يقال بعض الفاتحة بل يقرأ الفاتحة. نعم.
فلو قرأ 6 آيات منها فقط لم تصح، ولو قرأ 7 آيات لكن أسقط الضالين لم تصح، ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا من
لكن
الكلمات
لو قرأ ولما يقرأ آمين تصح؟ تصح لأن ليست من الفاتحة، تصح لكن لا لا لأنها ليست من الفاتحة ولا في العد. آمين ليست في العد، لكن هذا خلاف السنة لا شك، لو ترك آمين هذا خلاف السنة، لكن تصح صلاته لأن آمين ليست من الفاتحة. نعم.
ولو قرأ كل الآيات ولم يسقط شيئا من الكلمات لكن أسقط حرفا مثل أن يقول صراط الذين أنعم عليهم فأسقط التاء لم تصح.
كذلك لو أسقط حرفا منها لم تصح. نعم.
ولو أخلف الحركات فإنها لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى وإلا صحت. ولكن
شوف وضع الضابط، قال أخلف الحركات فإنها لا تصح إذا كان اللحن يحيل المعنى، يعني لو قال الحمد لله رب العالمين هذا لا يحيل المعنى، هذا لا يحيل المعنى، لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا يحيل المعنى، هذا يحيل المعنى. نعم.
ولكنه لا يجوز أن يتعمد اللحن، مثال الذي يحيل المعنى أن يقول أهدنا بفتح الهمزة، لأن المعنى يختلف، لأن معناه يكون مع فتح الهمزة أعطنا إياه هدية، لكن اهدنا بهمزة الوصل بمعنى دلنا عليه ووفقنا له وثبتنا عليه.
لكن أهدنا معنى ماذا؟ أعطنا إياه هدية، أهدنا يعني أعطي لنا هدية، يبقى اختلف المعنى؟ اختلف المعنى، أهدنا الصراط المستقيم. نعم.
ولو قال الصراط الذين أنعمت عليهم،
لكن لو قال اهدنا الصراط المستقيم يصح تصح. نعم.
ولو قال الصراط الذين أنعمت عليهم لم تصح، لأنه يختلف المعنى، يكون الإنعام من القارئ وليس من الله عز وجل. ومثال الذي لا يحيل المعنى أن يقول الحمد لله بكسر
الجيم، ولو قال إياك نعبد بتخفيف الياء هذا يكون حذف حرفا وغير معنى، حذف حرفا لأن الياء مشددة والياء المشددة حرفان فيكون أسقط حرفا، والأمر الثاني أنه غير المعنى، إياك نعبد إياء الشمس فيكون المعنى نعبد الشمس، يبقى جمعت بين الأمرين بين إسقاط حرف وبين اللحن في تغيير معنى يضر. نعم.
الإياء أم الإياكو يا شيخنا؟ الإياكو ضوء الشمس.
إيه؟
إياكو. الإياك هو ضوء الشمس وليس إيا فقط.
أي نعم. بس بالتخفيف.
نعم.
بالتخفيف. نعم. هات كده المعجم. نعم. هات المعجم. نعم.
ومثال الذي لا يحيل المعنى أن يقول الحمد لله بكسر الدال بدل ضمها.
الشمس. تطلق إيا ولا بالكاف. نعم.
ولو قال ومثال الذي لا يحيل المعنى أن يقول الحمد لله بكسر الدال بدل ضمها.
نعم.
ولو قال الحمد لله.
هذا في لحن جلي. ومع ذلك لا يحيل المعنى، ولهذا التعليل باللحن الجلي، وأن الفاتحة إذا كان فيها لحن جلي فإنها تبطل، التعليل بكونه لحنا جليا فقط غلط، لكن لحن جلي يحيل المعنى. أما مجرد لحن الجلي هذا لا يبطل الصلاة، فلو قال الحمد بكسر الدال بدل ضمها، ولو قال الحمد لله رب العالمين بدون تشديد الباء لم تصح. نعم، لأنه أسقط حرفا، لما يقول ربي العالمين قال ربي العالمين. نعم،
ولو قال الحمد
زي ربما كده ورد القراءتان ربما وربما. نعم،
ولو قال الحمد لله رب العالمين بدون تشديد الباء لم تصح، لأنه أسقط حرفا، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين. إذا لابد أن يقرأها تامة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، فإن ترك آية أو حرفا أو حركة تخل بالمعنى لم تصح. وقوله ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة.
طيب، لم يشر الشيخ إلى حكمه مهم الحقيقة، وهو إذا أبدل حرفا بحرف في الصفات وكذا، فقال مثلا صراط الذين أنعمت عليه، الذين ولم يخرج لسانه، فهل يغتفر مثل هذا أو أن هذا إبدال حرف؟ ما كان حرف، صار الذال زايا، فقال الذين مكان الذين. أو مثلا يقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم أو المستقيم طا، فأبدل حرفا مكان حرف. نقول أما إذا كان تحرير تحرير دقيق، يعني هو قريب منها لكن ما أخرج المخرج كما ينبغي، فهذا لا إشكال فيه يغتفر في تحريره. أما إذا كان إبدال حرف مكان حرف زي الذين، هذه الذين، فهنا الذي يظهر أنه أبدل حرفا مكان حرف، لأن معنى الذين غير الذين. إيه معنى الذين؟ بدون إخراج الذال، فالذي يظهر أنها لا تصح. كذلك لو جعل التاء طاء، التاء طاء واضحة، فما معنى المستقيم؟ هل هو معنى المستقيم؟ لكن مثلا ما حرر التاء جيدا، لكن ما جعلها طاء ففخم بعض الشيء، هذا قد يغتفر. إلا ما ورد، ما ورد القراءة به زي السي، السيرات، السي بدل من الصي، فهذا ورد القراءة بها كما قرأ بها بعض القراء كقوم بالوغيره، فهذا يغتفر، فهذا لا تبطل به صلاة. أما أن يحول التاء طاء أو يحول الذال زاي، فهذا الذي أرى أنه لا تصح الصلاة معه، لأن هذا من باب أيضا إبدال حرف مكان حرف، هذا إبدال حرف مكان حرف فيتغير المعنى. شوفوا الكلام هذا في إبدال حرف. لكن مثلا كما قلنا، يعني قد بعض الناس يختلف طبعا في تحرير المخارج، فقد يحصل منه عدم تحرير كما ينبغي لكن يكون قريبا من الحرف. نعم، من صلاة ما... لا، الصلاة خلف من يبدل حرفا مكان حرف، يعلمه، يعلمه أن هذا لا يجوز، فإن أصر لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه. نعم،
قرطبي في التفسير،
أيوة
في إيه، قال القرطبي في تفسيره الجمهور من القراء والعلماء على شد الياء من إياك في الموضعين، وقرأ عمرو بن قائد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء.
وقرأ
عمرو بن قائد إياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وذلك أنه كره تضعيف الياء لثقلها وكون الكسرة قبلها، وهذه قراءة مرغوب عنها، فإن المعنى يصير شمسك نعبد أو ضوءك، وإيات الشمس بكسر الهمزة، وإيات آخرها تاء مربوطة، وإيات الشمس بكسر الهمزة ضوءها وقد تفتح.
إيات الشمس، لا هو أضفاء الشمس، ضوء الشمس يعني. لكن ك ها
ابن كثير يقول،
ابن كثير قال ها،
لأن إيا ضوء الشمس.
نعم،
إيا
إيا إيا يبقى ضوء الشمس يعني من غير الكاف يا أحمد، يعني
هو نفس كلام القرطبي، جعل إياك أي شمسك،
إيه؟
شمسك
وليس أيوة شمس. ماشي ما في إشداء
كما قلتم يعني
بالإضافة
بالإضافة نعم
فتكون إيه بس هي الشمس
نعم
ضوء الشمس نعم
في القاموس المحيط قال وإيا الشمس
ما تشددش بالتخفيف
وإيا
إيا إيه الشمس نعم أي الحمد لله رب العالمين هذا بلا شك لا تصح صلاته بمن يحسن القراءة لكن هل تصح صلاته في نفسه هو لا يصح صلاته بها لا أقدم أعجبا يقول الحمد لله نعم رب العالمين هذا قطعا لا تصح به لكن هل تصح صلاته في نفسه صلاته بنفسه ويكون هذا من باب اتقوا الله ما استطعتم أو أنه يعدل عنها هذا محل نظر محل نظر ومثل الألثغ بقى لما هتجد إبدال الغين وكذا فمن من قال فاتقوا الله ما استطعتم لكن قد يقال هذا مستطاع بدليل الأعاجم لو تعلموا قرأوه لكن الذي لا من به عيب ولا يستطيع ان يقرأ الراء راء لكن غين فهذا الذي قد يقال فيه فتقول ما استطعتم انما هذا مستطاع ان يقرأ وبالتالي لا تصح صلاته في نفسه ولا في غيره فان ضاق الوقت عن تعلمه للفاتحة تعلما صحيحا عدل عنها الى غيرها من التسبيح حتى يتعلم اما من كان به عيب دائم هذا يقال تصح صلاته في نفسه لكن لا تصح صلاته بالصحيح لكن إما لنفسه أو بغيره شوف الألذغ وشوف من لا يحسن القراءة لأنه الذي يقول الأعجم الذي يقول الحمد هذا يستطيع أن يقول الحمد هناك من الأعاجم من هو أتقن من العرب في القراءة يعني ليس هو شيء خلقي إنما شيء يتعلم لكن هو لأن عادتهم جارية بهذا فيصعب التعلم فنقول يعدل إذا مثلا أسلم بين المغرب والعشاء ولا يستطيع أن يتعلم تعلما كاملا هذا يعدل عنها إلى التسبيح نقول. إنما لا يسامح في هذا أن يقرأ الحمد الحمد لله رب العالمين نعم
نقدام في المغني
أو دعم زي العوام زي برضو اللذين ما العوام اللذين صعب جدا العام عندنا يقرأ اللذين لكن مستطاع ولا غير مستطاع مستطاع يبقى يتقي لما استطاع نعم
قال ابن قدامة في المغني ومن ترك حرفا من حروف الفاتحة لعاجزيه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا والأرت الذي يدغم حرفا في حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك أو يضم التاء من أنعمت ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي لا يصح أن يأتم به قارئ ويجوز لكل واحد منهم أن يأم مثله لأنهما أميان فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر
أما الألثغ والأرط نعم أما الثاني هذا يقول أو لا يستطيع أن هذا فيه نظر يستطيع بالتعلم يستطيع فإذا لم يستطع لضيق وقت ولا خرجت الصلاة هذا نقول ماذا هذا نقول يعدل عنها إلى غيره إنما هو مستطاع إنما الألثغ والأرط لا نعم
ويجوز لكل واحد منهم أن يأم مثله لأنهما أميان فجاز لأحدهما الاتمام بالآخر كالذين لا يحسنان شيئا وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به
أي وهذا يقدر يعني أنت ابن قدامة علل به إن كان يستطيع وكل يستطيع هذا يستطيع أن يقول الحمد يستطيع ويستطيع أن يقول أنعمت عليهم لكن لكوني قرأ كثيرا أنعمت فاستقر عند هذا لكن يعلم مثل اهدنا الصراط المستقيم كثير من العوام يقرؤون كده مستقيم ليه هو سمع كده لما تأتي صح له المستقيم بيأخذ معك وقتا لكن يستطيع ولا ما يستطيع يستطيع إنما بخلاف مثلا الصغاطة ما يستطيع أن يقرأ الصراطة ماذا يصنع ماذا يصنع هذا؟ هل يعدل عنها إلى غيرها؟ أو نقول فاتقوا الله ما استطعتم؟ هذا الذي نقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يستصح صلاة النفس أو يؤم غيره ممن هو كذلك، لكن لا يؤم الصحيح على الصحيح. والبعض يقول مثل هذا يتصح إمامته طالما أنه عاجز، لأن ما صح صلاته بنفسه صحت بغيره. نعم.
بهوتي في كشاف القناع.
نعم.
قال البهوتي ورحمه الله تعالى: وإن قدر على إصلاح ذلك، أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه، أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بضاء، أو إصلاح اللحن المحيل للمعنى، لم تصح صلاته ما لم يصلحه، لأنه أخرجه عن كونه قرآنا.
نعم نعم.
قال: وقوله ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة. وثم هنا لا يراد بها الترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب، لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة.
جيد، هذا تنبيه جيد. الأصل في ثم أنها للترتيب وليه والتراخي، بخلاف الفاء فإنها للترتيب. الأصل في ثم فإنها ترتيب والتراخي، بخلاف الفاء فإنها للترتيب والتعقيب. دخل محمد فاء علي على طول مباشرة، دخل محمد ثم علي، علي يدخل بعد مد. طيب هنا قال ثم يقرأ الفاتحة، فقال هنا هي للترتيب، لا يراد بها الترتيب والتراخي، لأنه لا فارق بين البسملة وبين إيه؟ وبين قراءة الفاتحة، بل كما يقف بين الآيات، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، شأن جميع الإيه؟ الآيات. نعم.
ثم يبسمل ثم يشرع في الفاتحة فورا. وقوله يقرأ الفاتحة، وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وسميت فاتحة لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة، ولأنها تفتتح بها الصلاة في القراءة،
وليست لأنها أول ما نزل من القرآن، فليست الفاتحة أول ما نزل القرآن، وإنما افتتح بها المصحف في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي أجمع الصحابة عليه. نعم.
قال: ولأنها يفتتح بها الصلاة في القراءة، وليست يفتتح بها كل شيء، كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا الفاتحة، أو أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا الفاتحة، يعني قرأوا له الفاتحة، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم.
طيب يقال بدعة؟ يقال بدعة لأنها محدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فمن قال سمعون الفتحة للنبي، طب حضر أخ وشيخ سمعون الفتحة لله، الجماعة دول يا جماعة بيحرموا الفتحة للنبي، فسمعونا بقى الفتحة لله عشان سني، يعني زي يعملوا حاجة صفرة، حاجة حمرة، لا المشايخ مش حاجة صفرة عصوب. طيب الفتحة لله ايه الفرق بينه وبين الفتحة للنبي؟ فهي واحد، الفتحة لله ولا فتحة، المهم في قراءة الفاتحة في موضع خصصته فيه لم يرد في الشرع شرعي تخصيصه، يبقى لا يجوز قراءة الفاتحة في هذا الموضع ولا في أي موضع إلا ما ورد الدليل به. نعم. طب وأنت تمر على المقابر تقرأ الفتحة الأموات ولا الفتحة الأموات؟ لا للأموات ولا للأحياء، ولا عند البيع والشراء، ولا عند الخطبة والعقد وغير ذلك، مما هو مشهور عندنا، مما هو مشهور عندنا. نعم. طب إن قال أنتم تحرمون القرآن، هذا القرآن أنتم تحرمونه، نقول نحن لا نحرم القرآن، لكن نحرم القرآن في غير موضعه، وإلا لو إحنا أنت التزمت قاعدتك هذه، ها، فما حكم من قرأ القرآن في الركوع والسجود والتشهد وترك هذه المواضع، ما حكمه؟ أتقول تبطل صلاته؟ نقول لماذا؟ أنت تحرم القرآن؟ نعم.
والفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طرق الرسل ومخالفيهم، وجميع ما يتعلق بأصول الشرائع موجود في هذه السورة، ولهذا تسمى أم القرآن، وتسمى السبع المثاني كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خصها الله بالذكر في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
إذن هي أم القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، وكذلك بأم الكتاب. فهي الأم يعني هي الأصل الذي ترجع إليه معاني القرآن، كل معاني القرآن في أصوله ومقاصده العامة ترجع إلى هذا. مثل ما قال الشافعي في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته. مثل هذا السياق نعلم أن المرجعية بنسبة الأصول، ولا هل الفاتحة فيها تحريم الزنا مثلا صراحة، ولا تحريم الربا، ولا صفة الحج، ولا لا. المراد يعني أن أصول الدين موجودة في سورة الفاتحة، فالأصول راجعة إليه. نعم.
وعطف نعم. القرآن
الإيه؟ هي كلاهما مخالف، لكن الفاتحة للا أخف، لكن هو مخالف. أما أن تقول الفاتحة للنبي شرك، ما وجه الشرك؟ طب دي عبادة، وبعدين ها؟ طب كيف ما وجه الصرف؟ قد يكون أنت تهدي الثواب، ثواب الفاتحة للنبي، يعني فتفصيل، قد يكون المعنى أنك تهدي ثواب الفاتحة للنبي. نعم.
وعطف القرآن العظيم،
وقد تكون شركا إذا قصدت أنت تتعبد بقراءة الفاتحة للنبي، تعبد بهذا للنبي فتجعل العبادة للنبي. نعم نعم.
وعطف القرآن العظيم عليها من باب عطف العام على الخاص، والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها.
وعطف القرآن العظيم عليها من باب عطف العام على الخاص، وقد أتيناك سبعا من مثاني والقرآن العظيم. نعم.
والفاتحة ركن من أركان الصلاة وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسيأتي الكلام عليها مفصلا في فصل أركان الصلاة.
لكن قد يقول قائل: لا صلاة هنا يعني لا صلاة كاملة كما ذهب لذلك الأحناف، وبالتالي لا تكون ركنا من أركان الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم إنك قد تقرأ، قد تصلي ولا تقرأ فتح الكتاب إذا أدركت الإمام راكعا. لهذا هذا الدليل لابد أن ينضم إليه أدلة أخرى في بيان الركنية: لا صلاة لمن لم يقرأ فتح الكتاب. فمحتمل أن تكون لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، ومحتمل أن تكون لا صلاة صحيحة، وهذا الأقرب، هذا الأقرب. يدل على ذلك الأدلة الأخرى في حديث المخطئ في صلاته، بين ما تيسر معك من القرآن، ثم بالاتفاق القراءة التي تكون بعد الفاتحة هذه مسنونة، فتكون هذه المقصود بها قراءة الفاتحة. وكذلك أيضا ما جاء: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. وأما إدراك الإمام ركعا فهذا حكم خاص، إنما يتوجه أنها ليست بركن لو أدرك الإمام وهو قائم ثم لم يقرأ الفاتحة. ولا يعكر على هذا أيضا الصلاة الجهرية في قول جماعات من أهل العلم أنه لا يقرأها خلف الإمام. ليه؟ لأن قراءة الإمام عندهم له قراءة، قراءة الإمام له قراءة، وللآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن الصحيح أن المأموم في السرية والجهرية عليه قراءة الفاتحة، لأن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وتكون الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، تكون هذه الآية تتضمن ما عدا الفاتحة. ولهذا لا دعاء الاستفتاح ولا صورة غير فاتحة تقرأ خلف الإمام إذا كان يقرأ في الجهرية وأنت تسمع، وأنت تسمع. نعم.
وقوله: يقرأ الفاتحة، يفيد هذا القول أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبها. هذه خمسة أمور: الآيات والكلمات والحروف والحركات والترتيب، وهو مأخوذ من قول المؤلف: الفاتحة، فإن أل هنا للعهد الذهني، فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات.
فيكون
المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السبع والكلمات والحروف والحركات على ترتيبها، ولابد أن تكون متوالية، يكون يعني أن لا يقطعها بفصل طويل، لأنها عبادة واحدة، فاشترط أن ينبني بعضها على بعض كالأعضاء في الوضوء. فالوضوء الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلان، لابد أن يتوالى غسل هذه الأعضاء الأربعة مرتبة. كذلك لا سورة، كذلك سورة الفاتحة الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى آخره، لابد أن تتوالى.
فلو يعني لو عكس جاء بآية قبل آية ولم يصحح بعده فلا تصح. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تجديدة أو حرفا أو ترتيبا،
هنا يكون كالتارك للآية. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى هنا إيه؟ الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، أسقط آية مالك يوم الدين، هتقول أتى بها؟ هنقول أتى بها في غير محله، أتى بها في غير إيه؟ محله. فما تقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم دين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، فلو عددت الترتيب هتجد سقطا هنا، وما قرأت أنت في غير محله ملغا. نعم، زي اللي يرمي الجمرة الكبرى أولا ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول له ماذا؟ ارمي الوسطى ثم الكبرى. نعم، فبالتالي لو عاد يعني قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تبقى هذه زيادة ما في مشكلة ما تضر، لأنه عاد فقرأ. نعم.
فإن قال الحجاوي: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أي قطع الفاتحة فلم يواصل قراءتها، يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء ثم قال الرحمن الرحيم، نقول هذا غير مشروع، فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة. كذلك لو قطعها بسكوت قال الحمد لله رب العالمين ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس وطال الفصل فإنه يعيدها من جديد، لأنه لا بد فيها من التوالي. لكن اشترط المؤلف فقال غير مشروعين، أي الذكر والسكوت، فإن كان مشروعين كما لو قطعها ليسأل الله أن يكون من الذين أنعم الله عليهم مثل لما مر صراط الذين أنعمت عليهم قال اللهم اجعلني منهم وألحقني بالصالحين، فهذا يسير. ثم هو مشروع في صلاة الليل، كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامه وكان يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتا يتمكن معه أن يكملها، فسكت استماعا لقراءة إمامه ثم أتمها حين سكت الإمام قبل الركوع، فإن هذا السكوت مشروع فلا يضر ولو طال.
هذا يعني في نظر الثاني، هذا في نظر، إنما الأول وهو أنه إذا قطع بدعاء معه دعاء يعني لائق بالمقام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اجعلني منهم يا رب العالمين، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قال كذلك فنعم لا إشكال في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة دعا الله عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. لكن قول الشيخ هنا كذلك إذا ثم هو مشروع في صلاة الليل، هل يفهم منه أنه لا يشرع في صلاة النهار من النافلة أو في صلاة الفريضة الدعاء هذا؟ القاعدة عندنا ما هي يا إخوان؟ أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل، فمثلا ثبت القعود في النافلة، وأما في الفريضة فلا، يجب أن تقوم مع القدر، كما في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كذلك الصلاة في الكعبة قالوا كذلك، يفرق بين الفريضة وبين النافلة. نقول ما الدليل؟ هيقول الواقع الأمر العملي هذا باعتبار الواقع عدم وجوده في الفريضة لا يدل على عدم مشروعيته طالما أنه ثبت فين؟ في النافلة. لكن لو ما ثبت لا في فريضة ولا في نافلة وجئنا نثبت شيئا نقول ما الدليل؟ أنا بما فعل هذا في الصلاة؟ نعم، يمكن أخي نايم صاحب العربية الهنداي الهنداي ولا الهنداي يعني الدال ولا الضاد، نائم الأخ نائم صاحب العربية الهنداي و... ها ها أكسند. نعم، هو في حد هيتوف عروض الهنداي؟ نعم، الله المستعان، الله يهديكم يا إخوة، الله الله يهديكم. نعم،
قوله أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف
قراءة بالنسبة للدعاء في الفريضة النافلة. نعم،
قوله أو ترك منها تشديدة، أي لو ترك تشديدة حرف منها فقرأه بالتخفيف، مثل تخفيف الباء من قوله رب العالمين لم تصح، وإنما لم تصح لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإذا ترك التشديد أنقص حرفا.
لا شك، وبيتغير المعنى مع الحرف المشدد غير المعنى مع الحرف المخفف. نعم،
قوله أو حرفا، أي ترك حرفا من إحدى كلماتها، مثل أن يترك أل في غير المغضوب عليهم، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون بسبب إسراعهم في القراءة فلا تصح.
نعم،
قوله أو ترتيبا، يعني إذا أخل بترتيب آياتها وكلمات أو كلماتها فقال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، أو قال الرحيم الرحمن مالك يوم الدين، فإنها لا تصح لأنه أخل بالترتيب، وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادية.
نعم، ولهذا لم يختلفوا في الآيات، الآيات مرتبة ترتيب توقيفي بلا خلاف. أما الصور فهل ترتيب الصور توقيفي أم لا؟ البعض يقول توقيفي والبعض يقول ليس بتوقيفي، والصحيح أنه توقيفي بمصحف عثمان، فإن مصحف عثمان اجتمع عليه الصحابة ورتبوا هذا الترتيب، وهذا يوافق العرض الأخير، يوافق العرض الأخير. نعم،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إياها على هذا الترتيب الذي أجمع عليه المسلمون. قوله لازم غير مأموم إعادتها، غير بالنصب على أنها مفعول مقدم للازم، وإعادة فاعل مؤخر، يعني لازمت إعادتها على غير مأموم، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على المشهور من المذهب ليست بواجبة، فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادة الصلاة.
طب قال على المشهور من المذهب ليه؟ ليه ما قال على الراجح مثلا أو قال على الدليل؟ لأنه بيفسر كلام المصنف، وكلام المصنف يقوم على بيان المذهب في هذه المسألة، فيقول فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادة الصلاة، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم على المشهور من المذهب ليست بواجب. نعم، فلو ترك المأمون عمدا لم يلزم إعادة الصلاة، أما على الراجح الذي تدل عليه الأدلة فقراءة الفاتحة تلزم المأمومة سواء كانت في السرية أو في الجهرية للعموم، ولأن النبي ورد عنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وجاء أيضا في حديث أبو هريرة اقرأ بها في نفسك. نعم،
ولكن مع
ولأن هذا مذهب أيضا راوي الحديث عبادة بن الصامت راوي الحديث، وهذا مذهب البخاري واستظهره وبوب عليه وذكر هذا في جزء في القراءة. نعم،
ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات أو أن ينكس الكلمات، إنما من حيث وجوب إعادة الفاتحة لا يجب على المأموم إذا فعل ذلك لأنها لا تجب عليه،
ولكن هذا بناء عليه يبقى هو آثم لكن تصح، لأنه لو لم يقرأ الفاتحة أصلا صحت، فلأن يقرأها منكسة تصح من باب أول، أما على القول بأنها ركن على المأموم يبقى لو قرأها كذلك إيه؟ لو حتى قدم آية على آية يبقى لا تصح، يبقى صحة صلاة الذي ينكس القراءة وكذا بناء على أنها ليست ركنا، وبالتالي لو تركها كاملة صحت صلاته. مثل ما نقول باللحن الجلي المغير للمعنى في القراءة بعد الفاتحة لا تبطل به الصلاة. ليه؟ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، فلو ترك القراءة كلها صحت صلاته. يبقى من باب أولى لو قرأها وفيها اللحن الجلي المغير للمعنى، يبقى من باب أولى تصح، وإن كان لا يبعد إثمه في ذلك إذا كان قادرا على القراءة الصحيحة. نعم. هذا حكم ايه؟ ايوه، ما حكم اخر، ما احنا نقول على من يرى، من يرى انها ليست بركن لا يبطل، لا يبطل بالتنكيس فيها. من رأى انها ركن يبقى لابد تأتي بالفتحة على وجهه، زي الامام وزي المنفرد لابد يأتي بها على وجهه. اما المأموم لما كانوا من لم يره ركنا فلا يبطل بالتنكيس فيه. الايه؟ اذا لم يقرأ لا، لا فيها النزاع المعروف، لا فيها النزاع المعروف. نعم. مذهب البخاري بوب على هذا، باب القراءة في للإمام والمؤمن منفرد في السرية والجهرية، هذا مذهب البخاري رحمة الله عليه. ومذهب الصحابة، لكن بيتكلم عن لعل في مسألة في مسألة أخرى. نعم. من الذي يقول هذا؟ اي نعم، هات اي هات. نعم يقول. نعم حطي.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال احمد: ما سمعنا احدا من اهل الاسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قال لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة، ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره كقراءة السورة. يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق كسائر أركان الصلاة. فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به رواه الخلال بإسناد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا أن تكون وراء الإمام. وقد روي أيضا موقوفا عن جابر، وقول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك من كلامه، وقد خلفه جابر بن الزبير وغيرهما. ثم يحتمل أنه أراد اقرأ بها في سكتات الإمام أو في حال إسراره، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. والحديث الآخر وحديث عبادة الآخر لم يروه غير ابن إسحاق، كذلك قاله الإمام أحمد، وقد رواه أبو داود عن مكحول عن نافع عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، وهو أدنى حالا من ابن إسحاق، فإنه غير معروف من أهل الحديث، وقياسهم يبطل بالمسبوق.
حديث النبي لا تفعله بفتحة الكتاب، وهذا أبو هريرة يقول اقرأ بها في نفسك، وهذا مثل عبادة ابن الصامت. تبهت كلام ابن رجب على تبويب البخاري، كلام رجب تبويب البخاري. نعم اي نعم، وهو يقول قبل ذلك قبل الشافعي. هات كلام ابن رجب في الفتح. نعم.
قال النغناني في الهداية شرح البداية،
لا يعني يكون أحد أضبط في النقل منه. نعم. قال إيه؟
قال: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
هذا حنفي صح؟ نعم. هذا حنفي؟ نعم. ما عندوش قراءة الفتحة أصلا حتى للإمام ولا
وبينقل إجماع الصحابة.
نعم. ولو
وأيضا الزيلعي قال
لا لا خلينا في أحمد ومالك، خلينا في هؤلاء. يعني نقل ابن قدامة هنا نقل عن أحمد، نقل هذا عن أحمد.
نعم قال أحمد لا أعرف، لا أعلم.
نعم شوف ابن رجب وابن حجر على تبويب البخاري، تبويب البخاري لأن البخاري يجيبها. نعم طيب شوف تبويب البخاري. نعم نعم نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، هل يجوز للمصلي أن يقول سبحانه أو سبحان الله إذا مر بعض الآيات وفيها تعظيم الله؟ قال الجواب: السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله عز وجل من العناية بخشوع التدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عرض في صلاته بأن مر بآية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف فسبح أو سأل فلا بأس، لكن هذا مشروع في صلاة الليل، هذا هو المشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل ولم يحفظ عنه أنه فعله في صلاة الفريضة.
ليس باللازم إذا فعله في صلاة النافلة فالأصل عدم التفريق إلا بدليل. نعم.
ولو فعله الإنسان لا شيء عليه، صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يترك ذلك، لأن الرسول ما كان يفعله إلا في تهجده بالليل، كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب والعشاء والناس يسمعونه، ما يقف يسبح ويدعو، لم ينقل هذا فيما نعلم عن النبي إلا في تهجده بالليل، فالأفضل أن لا يقف عند آية التسبيح ولا عند الوعيد ولا عند الوعد، بل يستمر في الفريضة. أما في التهجد في الليل أو في النوافل فالأمر واسع،
كما قلنا هذا إذا ثبت في النافلة ثبت الفريضة، ده واحد. الأمر الثاني أن عدم ورود في الفريضة لا يعني عدم جوازه، طالما أنه ورد في النافلة فلا يعني عدم جوازه. كذلك أيضا عدم النقل ليس نقلا للعدم. نعم.
إنه نسب للجمهور.
أي نعم.
إنه نسب.
نسب.
نسب هذا القول جائز يعني. قال النووي رحمه الله: قال الشافعي وأصحابنا يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.
تمام.
قال: وإذا قرأ ليس ذلك بقادر؟ فيقول بلى. إلى أن قال: قال هذا تفصيل مذهبنا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقرأ السؤال عند آية الرحمة والاستعاذة في الصلاة. وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم.
نعم يعني لا ولا فرق. نعم نعم جيد. لو قال يستحب في النافلة ويجوز في الفريضة جيد، جيد يعني يدل على الجواز، ولكن استحباب في النافلة لوروده في النافلة هذا جيد. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه ذلك إلا وهو في صلاة الليل فقط، هكذا أثر عنه، ولهذا نقول يسن للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية وعيد تعوذ، وبآية رحمة سأل، وبآية تسبيح سبح، وفي غيرها لا نقول يسن، ولكن إن فعله فلا بأس. في الفريضة مثلا لا نقول فعل، لكن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ما ذكروا أنه يفعل هذا، فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول هذا، ونرجو ألا يكون فيه بأس إن شاء الله، لكن لا نندب له أن يقول.
نعم. ابن حزم البخاري، تبويب البخاري. نعم في قراءة الفتح لو لم يثبت، لو صح فعلا أن هذا قول المتقدمين من أهل العلم الصحابة ومن بعدهم حتى جاء الشافعي والبخاري أنهم لا يرون قراءة فتح على المأموم خلف إمامه، لا يرون القراءة هذه في السرية والجهرية، لو ورد هذا وأن أول من قال به هو الشافعي أو البخاري لا شك أن كلامهم يقدم، بل يكون هذا الكلام خلاف الإجماع. لكن المشهور في كتب الخلاف ذكر خلاف هذه المسألة، فهل هو خلاف باعتبار واقع أو باعتبار هذا؟ لو ثبت فلا شك أن كلام المتقدمين إذا أجمعوا فلا يجوز مخالفته. شوف كده.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في
الحضر. الإمام والمأموم. نعم
في الحضر والسفر.
الصلوات الخلاف في الحضر والسفر. ها؟
قال ابن حجر معلقا لم يذكر
المنفرد. وذكر حديث عبادة.
عبادة.
نعم. قال ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر المنفرد لأن حكمه.
لك الإمام. ها؟
لأن حكمه حكم الإمام. تمام. وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات.
تمام.
وقوله وما يجهر فيها وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت لأنه لازم فلا يبنى منه. قال ابن رشيد قوله
وقد جعل البخاري جزءا بأكمله في القراءة خلف الإمام جزءا بأكمله مليئا بالآثار في القراءة خلف الإمام ويرى وجوب ذلك جزء كامل. نعم.
قال ابن حجر قال ابن رشيد قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم انتهى. قال ابن حجر وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا منفردا سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائد إن شاء الله.
نعم يعني مش جزء إن هو بيذكر فيها مثلا مطلق القرار وكذا إنما بينتصر في هذا القول. نعم. طيب ابن رجب
قال
أيوة
قال ابن رجب في الفتح وكان الحامل للبخاري على ما فعله شدة إنكاره على فقهاء الكوفيين أن سورة الفاتحة تصح الصلاة بدونها في حق كل أحد فبالغ في الرد عليهم ومخالفتهم حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء واتبع فيه شيخه ابن
داخل بقى داخل على البخاري يعني كأن قابل يعني إفراطا بإفراط. نعم يعني لما كانت الأحناف لا ترى قراءة الفاتحة واجبة على الإمام ولا على المنفرد ولا على المأموم فهو قابله فقال بقى بما شذ
حتى التزم ما التزمه مما شذ فيه عن العلماء واتبع فيه شيخه ابن المديني ولم يكن ابن المديني من فقهاء أهل الحديث وإنما كان بارعا في العلل والأسانيد
فقد لذكر يعني نسب إلى الشذوذ ولا شك ابن رجب في إحصاء الأقوال أقوى من ابن حجر وهو على طريقة ها ابن حجر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قال الخطابي هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها وإسناده جيد لا طعن فيه انتهى. قلت الأمر كما قال الخطابي لا شك في أن هذا الحديث نص صريح في أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على من خلف الإمام في جميع الصلوات سرية كانت أو جهرية وهذا القول الراجح المنصور عندي.
لا علق على أي حديث
لا تفعلوا إلا بأم القرآن.
نعم.
قال بعدها شيخنا أما حديث أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك الحديث.
نعم.
وأما حديث عائشة فأخرجه يعني
قد يحملون على السرية نكون وراء الإمام قد يحملون على السرية ويحتمل أن تكون في الجهرية لكن مذهب عبادة أيضا الذي يظهر هو التعميم.
قال بعد شيخنا وفي لفظ البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا فقالها ثلاث مرات فقال قائل أو قائلون إلنا لنفعل فقال لا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. قاله صاحب الجوهر النقي في العلماء الحنفية.
نعم.
النووي قال
نعم.
قال النووي رحمه الله والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ثم روى الأحاديث
قال
فيه البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم. قال: ورويناه عن جماعة من التابعين، فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري.
إذا نقل عن جماعة من أصحاب، وده البخاري نقل أيضا في أثار في جزئه عن أثار عن الصحابة، تحتاج يعني نعم نعم مين العلة؟ أي نعم، ذكروا أثارا عن الصحابة، ذكروا في ذلك أثارا عن الصحابة، فيتحتاج إلى تحقيق هذه الأثار. القاعدة: إذا ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف فيها، يبقى المسألة خلافية. أما إذا أجمعوا على أن المنقول عن الصحابة ومن بعدهم، وأنا أول من قال بهذا الشافعي والبخاري، ولا إخال البخاري رحمة الله عليه، إحنا مر معنا في جزء القراءة أثار عديدة، مر معنا أثار عديدة، وليس أنه قول شاذ كما قال ابن رجب، لكنها تحتاج بحث، لأن أنت الآن بين البخاري الإمام العالم الفقيه المحدث وبين أحمد كذلك الإمام العالم، فتحتاج إلى تؤدة. نعم نعم نعم، تحتاج يعني تأمل. نعم:
ولكن هل تبطل صلاته من أجل مخالفة الترتيب في الكلمات أو الآيات لأنه محرم عليه؟ هذا محل نظر.
نعم.
وقوله: لازم غير مأموم إعادتها، ظاهر كلامه أنه يعيدها من أولها، فلو أسقط أل من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها، وليس هذا بوجيه.
صحيح.
وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعده، لأن ما قبله وقع صحيحا، والمدة ليست طويلة حتى يقال إنه لو أعاد من حيث أخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الأول والجزء الصحيح الثاني، لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمنا طويلا. وعلى هذا فإذا أخل بشيء من آخرها فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل به وما بعده.
يعني لو مثلا قالت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم عاد فقال صراط الذين أنعمت عليهم وسكت، صحح الموضع الذي أخطأ فيه. هنا لم يصح. ليه؟ لأنه لما صحح الموضع لزم أن يأتي بعده مراعاة للترتيب، وما قرأه بعد هذا في أوله ملغا، لابد من الترتيب، فيعود فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يكتفي بالتصحيح فقط. نعم،
مراعاة للترتيب، فإن كان في أول آية مثل الحمد لله رب العالمين بتخفيف الباء لزمته الإعادة من الأول.
إذن يلزمه الإعادة من موضع التصحيح وما بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، كيف يقرأ هذه السورة؟ نقول: يقرأها معربة مرتبة متوالية، وينبغي أن يفصل بين آياتها ويقف عند كل آية فيقف 7 مرات.
هذا على السنية، والاستحباب ليس على الوجوب. نعم.
الحمد لله رب العالمين فيقف، الرحمن الرحيم فيقف، مالك يوم الدين فيقف، إياك نعبد وإياك نستعين فيقف.
لأن هذا الوارد في السنة، النبي كان يقطع القراءة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيقف عند رؤوس الآية. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم فيقف، صراط الذين أنعمت عليهم فيقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقف.
نعم، يقف يعني على اعتبار أنها إيه؟ آية. نعم، رأس آية،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وإن لم يقف فلا حرج، لأن وقوفه عند كل آية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه من فعل
النبي. وهل هذا يختص بالفاتحة أو في كل القرآن؟ في كل القرآن. طب ماذا لو تعلقت آية بآية أخرى مثل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أيضا يقف عند رأس الآية؟ الجواب نعم، لأن هذا فصل يسير يعني لا يقع به التباس، إنما القبيح أن تقول فويل المصلين الله أكبر وتركع، هذا القبيح. لكن لو قلت فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهذا متصل، ليس فيه إلا زمن يسير لا يخشى فيه الإلباس. نعم،
لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أمره، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر به مما يتعبد به فهو من قبيل الاستحباب، كما ذكر ذلك في أصول الفقه أن الفعل المجرد مما يتعبد به يفيد الاستحباب. ولأن النبي صلى
طيب
الله عليه وسلم
ولو أمر به ينظر، فقد يكون الاستحباب وقد يكون الوجوب. نعم، لكن هو بتكلم عن مجرد الفعل دون أمر، مجرد الفعل دون أمر، القاعدة تخص هذا، مجرد الفعل دون أمر يدل على الاستحباب. اللهم إلا إذا كان الفعل بيانا لواجب، كان بيانا لواجب فهذا يكون حكم حكمة. نعم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما
وهذا معنى يعني كلام العلماء أن لا يؤخذ من الفعل بمجرده الوجوب، بمجرده لا يؤخذ الوجوب. نعم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته أمره أن يقرأ ما تيسر من القرآن، ولم يقل ورتل أو قف عند كل آية.
نعم،
فإن قال قائل ذكرتم أنه إذا أبدل حرفا بحرف فإنها لا تصح، فما تقولون في من أبدل الضاد في قوله ولا الضالين بالضاء؟ قلنا في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة. الوجه الأول لا تصح لأنه أبدل حرفا بحرف. الوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب، وعلل ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح. وعلى هذا فمن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاء فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحد من العامة يفرق بين الضاد والضاء
في المملكة، لكن عندنا نفرق، في سائر بلاد المسلمين يفرقون، لكن في المملكة صعب لأن العامة تقرأ كذا، يعني اضرب الولد اضرب هكذا ضربه، فذا عندهم لا تخلف عنها. أما من جهة أصل القراءة في الضاء والضاد لا شك الإجماع منعقد على أنه أن الضاد حرف وأن الضاء حرف وأن هذه لا مخرج وأن هذه لا مخرج لا شك، لكن التقارب بينهما أشار إليه بعض العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى، قال هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا، يعني هذا هو الأقرب أنهما في السمع صوت واحد لا تفرق، لكنهما يختلفان مخرجا، فمخرج الضاء الذي يلتقي فيه طرف اللسان مع أسفل الأسنان العليا غير مخرج الضاد الذي يخرج بين الأضراس، فهذا مخرج وهذا مخرج، لكن في السمع صوت واحد تسمع كأنهما واحد. وعليه فهم يقرؤون في المملكة لما يقرؤون هذا ده موروث غالبا من نطق العرب، لكن حصل ماذا؟ حصل زيادة، وهو أنهم يخرجون الضاد من مخرج الضاء فيخرجون اللسان، يعني اضرب فيخرجون اللسان فإذا من أخرج الضاد من مخرج الضاء فأخرج لسانها كذا، أخرج لسان مع أسفل الأسنان العليا، هذا قد يقال أبدل حرفا بحرف، أبدل حرفا بحرف. فمثل هذا يغتفر لو ما أخرج لسانه، لو ما أخرج لسانه فهذا يغتفر، لأن كما قلنا هما في السمع صوت واحد، والبعض يتشدد في هذا وصلنا في هذا واعتبر أن الضاد التي نقرأها نحن ولا الضاء هذه إنما هي دال مفخمة يسمونها الضاد المصرية، هذه الضاد دال مفخمة، لكن يعني مثل هذا التشدد قد يكون فيه تشدد والأمر في ذلك واسع والله أعلم. نعم، شوف ابن كثير في أظن في المقدمة مقدمة التفسير ذكر الوجه هذا مخرج الضاد والضاء. نعم، شوف المقدمة سورة الفاتحة. نعم،
قال الحجوي رحمه الله تعالى ويجهر الكل بآمين في الجهرية. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ويجهر الكل بآمين في الجهرية أي المنفرد والمأموم والإمام بالجهرية، أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فعلق تأميننا بتأمين الإمام، ولولا أننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الإمام فائدة، بل لكان حرجا على الأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين حتى يمد بها صوته، وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم. وهذه سنة صحيحة ثابتة، لكن المنفرد إذا جهر بقراءته جهر بآمين، وإن أسر أسر بآمين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السر كالظهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. والمنفرد الذي يقوم الليل مثلا وأحيانا يرى أن حضور قلبه وقوة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر فيجهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
لكن هذا أخذ حكم الجماعة، لما صلى بحذيفة جهر، ولما صلى ابن عباس جهر، وصلى ابن مسعود جهر. لكن إذا صلى وحده فإنه يكون بين الإخفاء وبين الجهر، يعني يسمع نفسه، يسمع نفسه. نعم نعم. طيب فإذا جهر،
فإذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وأحيانا يرى أن الإسرار وأحيانا يرى أن الإسرار أفضل له وأخشع وأبعد عن الرياء، أو أن هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما. وما
النبي
ذلك
صلى الله عليه وسلم قال في أبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا من زمن أبي داود. وقال: لقد أذكرني هذا آية كذا. فدل هذا على أن صلاة الليل فيها نوع جهر، لكن ليس كقراءة الإمام، ليس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لكن يجهر بحيث القريب منه يسمع. فإن النبي قال لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أتيت مزمارا. وقال: قد أذكرني هذا آية كذا في سورة كذا. نعم.
وما أشب قال: فإذا أصر بالقراءة فإنه يسر بالتأمين ولا يجهر به. وقوله بآمين معناها اللهم استجب. وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء، واسم الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه. هلم اسم فعل لأنه بمعنى أقبل، صه اسم فعل بمعنى أصمت، فأحيانا أقول صه وأحيانا أقول صه وبينهما فرق. فإن قلت صه فمعناها أسكت عن كل شيء، وإن قلت صه فمعناها أسكت عن كلام معين.
هذا فرق دقيق، يعني عندنا فرقان الآن، فرق بين فعل واسم الفعل. فيقول في الفعل ما كان فيه معنى الفعل دون حروف، دون حروف. فحينما تقول مثلا صه اسم فعل بمعنى أصمت، يبقى ليس فيه حروفه وهو أصمت. ويقال أيضا لا يقبل علامات الحرف، لا علامات الفعل، فيختلف ليس فيه علامات الفعل، اسم الفعل ليس فيه علامات الفعل. طيب فيكون فيه معنى إيه؟ الفعل، وليس فيه حروف، وبالتالي لا يقبل علامات. فرق أيضا فائدة ثانية بين صه وصهن، فيقول فأحيانا أقول صهن وأحيانا أقول صه وبينهما فرق. فإن قلت صهن فمعناه أسكت عن كل شيء، صهن أسكت عن كل شيء، وصه أسكت عن كلام من إيه؟ عن كلام معين. نعم.
قال الفقهاء: فإن شدد الميم في آمين بطلت الصلاة، لأن معناها حينئذ قاصدين، ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم،
يعني آمين. نعم، مثل ما جاء في مطلع سورة المائدة، لأن معناها حينئذ قاصدين، ولهذا قال
ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة،
لم يعد معناها اللهم إيه؟ ما أجب أو اللهم استجب. نعم.
ولهذا قالوا يحرم أن يشدد الميم وتبطل الصلاة، لأنه أتى بكلام من جنس كلام المخلوقين.
طب كيف مع أن احنا بنقول هذه خارج الفاتحة، خارج الفاتحة، فتأخذ حكم القراءة مثلا بعد الفاتحة؟ فلو لحن لحنا جليا في القراءة بعد الفاتحة لا تبطل صلاته. طيب هنا هو لحن لحنا جليا، نقول آمين، هذا كلام خارج الايه؟ بخلاف آمين، فيكون من الكلام الأجنبي خارج الصلاة، ومن تعمد كلاما أجنبيا خارج الصلاة بطلت صلاته ولو بكلمة واحدة، اللهم إلا إذا أخطأ واحد بعت لي مقطع امس يقول يا شيخ ما حكم كلام هذا؟ كان قارئ في الحرم، اعرف يعني انه كان متقن من اتقن قراء الحرم يعني. المهم فالمأموم بيصحح له موضع، فقال نعم ثم صحح، قل نعم ثم صحح. طبعا واضح انه لم يقصد ايه، بس خرجت منه. انا مرة بصلي فامام بيقرأ فاخطأ، فانا برد ما بيردش، فاخ بجواري اخ تلقائيا قال لي ارفع صوتك ارفع صوتك تلقائيا، هو يعني ايه، فده برضه بيقول ايه، فالامام نعم، لانه كان صعب يخطئ يعني من اتقن قراء ائمه الحرم نعم. فلو خرجت فيه بدون قصد لا اشكال، او يعني ظنا منه ان الصلاه انتهت مثل موقف حديث اليدين او بجهل او غير ذلك تصح، انما لو تعمد في هذا الذي يقال تبطل صلاته لانه كلام اجنبي نعم. اي نعم نعم، لانه ما لهاش ما وجدش كلاما خارجي نعم نعم. الامام خلاص يقف يركع، ان كان جاهلا صحت صلاته، اركع ان كان جاهلا صحت صلاته، اللي بيقول اركع، او زي ما قلنا اخطا خرج يعني دون قصد تصح صلاته نعم.
فان قيل متى يقول امين فالجواب اما الامام
او كان على القاعده المشهور عند الناس يقولون اذا كان الكلام لمصلحه الصلاه جاهز، واستدلوا بحديث اليدين وان الصلاه الكلام هنا لمصلحه الصلاه، ولا اجد لهذا دليلا سوى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، فاذا نابه شيء فسبحوا له نعم.
فان قيل متى يقول امين فالجواب ان اما الامام فاذا انتهى من
لكن قوله. لو افترضنا مثلا انه قد يفهم اركع لانه وقف خلاص بالله اكبر، فقال الله اكبر ونبهه بهذا فكبر وركع، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لكن هل هذا مطلوب؟ غير مطلوب، انما يسبح له اذا نبهه شيء في صلاته. لكن لو كبر لان هذا من جنس الذكر الذي في الصلاه، فالصلاه فيها تكبير، فليكون هذا من الكلام الاجنبي نعم.
فان قيل متى يقول امين فالجواب اما الامام فاذا انتهى من قوله ولا الضالين، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فقال بعض العلماء يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين
نعم،
واستدلوا بظاهر
قول الإمام آمين يقوله آمين، واستدلوا
بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا،
يبقى أمن فرغ وانتهى نعم.
وقالوا وهذا كقوله إذا كبر فكبروا، ومعلوم أنك لا تكبر حتى يفرغ الإمام من التكبير، فيكون معنى قوله إذا أمن أي إذا فرغ من التأمين، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مصرح به في لفظ آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين
نعم.
وعلى هذا فيكون المعنى إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين، أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه. لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل لا يكاد يصل الإمام النون من ولا الضالين إلا وقد قال آمين، وهذا خلاف السنة، وهذا نوع من مسابقة الإمام، لأن الإمام لم يصل إلى الحد الذي يؤمن عليه وهو فراغه من قوله ولا الضالين
نعم. وهذا الأقرب ماذا؟ إذا شرع في التأمين، ولهذا ينبغي على الإمام ألا يتأخر في آمين، فبعض الأئمة يقول ولا الضالين ثم يكسل ثم يقول بعد ذلك آمين، ونحن ننتظر أن يؤمن لنشرع معه في التأمين، ويكون المعنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا شرع في أمنه في أمنه، وليس إذا فرغ، ليس إذا فرغ نعم. جاء الرواية الأخرى إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فيكون المعنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، ولكن لا نسبق الإمام بآمين، فإذا شرع هو في آمين شرعنا وأمننا معه نعم. طيب نقف عندي مسألة نعم. النبي زاد. حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين زاد تسليما. نقص ايه؟ لا، ما نقصش ركعتين، هو جاء بالركعتين، هو جاء بالركعتين، ولذا في الزياد، من هنا يكون التسليم بعد. نعم.